بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم ومساءكم أينما كنتم، وأرحب بكم في حلقة جديدة من بودكاست الشعب الكروي. مانشستر سيتي يأخذ أول بطولة له في تاريخه، أول بطولة قارية، ويحقق الثلاثية الثانية في تاريخ الدوري الإنجليزي وفي مدينة مانشستر. ويست هام يفوز في البطولة بعد 58 سنة. نادي الأهلي يفوز في البطولة الحادي عشر، ونقدر نصنفه كريال مدريد القارة الأفريقية. ونادي اتحاد الجزائر يفوز في أول بطولة قارية له. رح نتكلم عن جميع التفاصيل في هذه البطولات المهمة اللي شهدناها خلال الأسابيع الماضية، ونتكلم على التفاصيل اللي شهدناها وأهمية هذه البطولات لهذه الفرق اللي فازت عليها، كثير منها فازوا عليها للمرة الأولى. بس هذا تذكير دائم بأن تتابعونا في جميع منصات البودكاست، وأنكم برضو تقيموا البودكاست، أن التقييم هذا مهم ليصلنا لأكثر عدد من المستمعين. وطبعا أشكركم شكر دائم بعد فضل الله سبحانه وتعالى وبفضل سماعكم للبودكاست. احنا دائما متواجدين على في صدارة في أكثر البودكاست الاستماعا في دول مختلفة، مش بس دول عربية، برضو دول غير عربية. يلا نبدأ.
شاي كبير، شاي كبير يا عمري، شاي كبير يا عمري.
نبدأ حديثنا اليوم من القارة الأفريقية. نبدأ بنادي اتحاد الجزائر اللي حقق أول بطولة لفريق جزائري في الكونفدرالية الأفريقية، اللي طبعا تم تجديدها من أكثر من 20 سنة بالنسخة الحالية. أول مرة يفوز فريق جزائري اللي هو فريق اتحاد جدة، اللي فاز على طبعا موضوع النهائي هو ذهابا وإيابا في البطولات الأفريقية. في الكونفدرالية اتحاد الجزائري فاز على يونغ أفريكانو الفريق التنزاني 2-1، ومباراة الإياب اللي يونغ أفريكانو فريق التنزاني لعب على أرض الاتحاد الجزائر، فاز عليه فريق يونغ أفريكانو 1-0، ولعب بأسلوب أفضل من مباراة الذهاب، ولعب أقوى من فريق اتحاد الجزائر اللي كان خايف أكثر على الحفاظ على نتيجة مباراة الذهاب اللي كان هو فايز فيها. وبحق طبعا بحق هدف خارج الديار قدر فريق اتحاد الجزائر أن يفوز في هذه البطولة، لأنه النتيجة الإجمالية كانت 2-2، 2-1 في تنزانيا للاتحاد الجزائر، و 1-0 ليونغ أفريكانو في الجزائر، والتعادل 2-2، بما أن اتحاد الجزائر سجلوا أهداف أكثر في المباراة الأولى في خارج أرضهم، فحسب طبعا التعادل كفوز لاتحاد الجزائر، ومن خلاله توج فريق اتحاد الجزائر لأول مرة في تاريخه، ولأول مرة في تاريخ الفرقة الجزائرية في الكونفدرالية الأفريقية. احتفل الرئيس الجزائري والشعب الجزائري برضو بهذا الانتصار. صحيح أنه كان انتصار فقط لنادي من أندية الجزائر، لكن هو انتصار حقيقي للجزائريين جميعا، لأن هذه مباراة وهذه بطولة مهمة مشرفة للكرة الجزائرية. فالبطولة هذه مهمة جدا للجزائر. طبعا من خلال هذه البودكاست أحب أبارك لجميع الجزائريين، مبروك هذه البطولة اللي حققتوها بكل شرف وتقدير. وطبعا يونغ أفريكانو برضو هارد لوك، لأن يونغ أفريكانو كان فريق ممتاز، لعب بصورة ممتازة جدا في مباراة الذهاب والإياب، مع أنه لعبوا أعتقد بأسلوب أفضل في مباراة الإياب أكثر من مباراة الذهاب. مبروك لاتحاد الجزائر. ننتقل الآن إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا اللي كانت بين نادي الأهلي المصري ونادي نادي الوداد الوداد البيضاوي المغربي. طبعا المباراة اللي مباراة اللي اقيمت في مباراة الذهاب اقيمت في مصر، مباراة كانت قوية جدا، امتازت ب صراحة يعني المباريات اللي دائما تقام بين الفرق الكبيرة، خصوصا نقول على الزعماء أفريقيا مثل نادي الأهلي ونادي الوداد المغربي والأندية والزمالك والأندية الثانية لها ثقل كبير جدا، دائما مباراة تكون مباراة حماسية تمتاز بالعنف لأنه مباريات قوية لكل النادي حابب أنه يفوز في هذه البطولة. ولكن نزعة أهلي للفوز في هذه البطولة كانت أقوى من أي وقت سبق، لأنه دائما لما يلاقي النادي الأهلي فريق الوداد دائما في العادة أنه الأهلي دائما يخسر البطولة لما يلعبوها ضد الوداد، واحدة كانت زمان وآخر واحدة نحن نذكرها كانت الموسم الماضي. فالأهلي اللي هو فريق تأهل إلى أربع نهائيات في آخر أربع نسخ متتالية في دوري أبطال أفريقيا، حقق ثلاثة منها، واحد منها اللي خسرها كانت الموسم الماضي ضد الوداد، ضد نادي الوداد البيضاوي. وطبعا البطولة المباراة الذهاب أقيمت في ملعب نادي الأهلي في القاهرة، فاز فيها نادي الأهلي 2-1. وطبعا بعد المباراة هذه وبعد الفوز كان في خوف كبير انه مباراة الإياب تكون اصعب للنادي الأهلي، وكان في خوف من خسارة النادي الأهلي لهذه البطولة. وبعض الكلام في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الإعلام كان في خوف كبير وترقب كبير جدا ان الأهلي بكل جدية ممكن يخسر هذه البطولة. لكن في مباراة الإياب اللي كانت في ملعب محمد الخامس كانت مباراة قوية جدا، يعني مباراة يعني ملحمية بمعنى الكلمة. نسب الاستحواذ كانت متقاربة تقريبا في مباراة الإياب في المغرب، 54 طبعا كان للوداد و46 كان للأهلي. كان في خشونة كبيرة، طبعا الأهلي كان عنده 6 بطاقات صفراء وواحدة للوداد. كان في عنف كبير، كان في حتى يعني تدخلات كانت قوية، يعني واحدة منها اللي أذكرها محمد الشحات لما كان ماسك فنيلة الحكم حسن الشحات اللي كان ماسك فنيلة الحكم الإثيوبي، واضطر طبعا الحكم الإثيوبي أن يعطيه بطاقة صفراء، وكان في عنف كبير جدا في هذه المباراة. طبعا لمدى إدراكنا طبعا أن هذه المباراة مهمة جدا لنادي الأهلي ولكيان النادي الأهلي، وبغض النظر أن النادي الأهلي ممكن في آخر كم سنة في الدوري المصري ما كان عنده النتائج الكبيرة، ممكن تضيع كم لقب، لكن الأهلي عنده نفس العزيمة والإرادة وقوة التركيز الذهني في البطولات القارية مثل ريال مدريد بالضبط. ريال مدريد ممكن يخسر بطولات محلية لكن دوري الأبطال صعب أن يفرط فيها، وهذا اللي شهدناه في آخر كم سنة، وهذا اللي يسويه النادي الأهلي اللي طبعا بمسمى اللي يسموها جماهير النادي الأهلي روح الفانيلا الحمراء. وهذا اللي بان طبعا في هذه المباراة اللي بادر في التسجيل فريق وداد في الدقيقة 27 من عطية الله من ضربة حرة مباشرة دخلت في شباك الشناوي. طبعا الشناوي اللي كان غايب المباراة الأولى اللي برص فيها عجبني جدا الحارس شبير في المباراة الأولى، صراحة حارس ممتاز، حارس خير وريث للشناوي في شباك النادي الأهلي. وطبعا في الشوط الثاني عبد المنعم ضربة رأسية جميلة على في الدقيقة 78 من ضربة ركنية سددها علي معلول، واحدة من أسيستاته أو من أسيستاته المعروفة في الضربات العرضية اللي هي واحدة من مصادر قوة النادي الأهلي، اللي طبعا في النتيجة النهائية صارت 3-2 للنادي الأهلي اللي توج في بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة 11 في تاريخه ليكون المتفرد. هو أصلا متفرد في 10 ألقاب لكن الآن تفرد أكثر بال 11 لقب ليكون أكثر نادي متوج في تاريخ القارة الأفريقية بدوري أبطال أفريقيا. طبعا الهدف حق عبد المنعم هو اللي أنصف النادي الأهلي وقدر يفوز، لأنه في حالة انتهاء المباراة 1-0 للوداد كان راح يعتبر الوداد هو اللي فائز بحكم انه هو سجل خارج الديار، لكن 3-2 شفعت للأهلي وفاز في هذه البطولة. والآن ان شاء الله نحن على موعد بكأس السوبر الأفريقي بين النادي الأهلي المصري ونادي اتحاد الجزائر. لقاء جديد بين الكرة المصرية والجزائرية إن شاء الله ستقام في الأراضي السعودية خلال شهر أغسطس، وراح نشهد مباراة ملحمية بمعنى الكلمة. إحنا عارف دائما الندية بين الفرق المصرية والفرق الجزائرية بشكل عام في مباريات كرة القدم. الآن ننتقل من قارة أفريقيا إلى القارة الأوروبية. أعتقد أنه في القارة الأوروبية شهدنا أبطال جدد، شهدنا خسارة كبيرة جدا للكرة الإيطالية بتأهل ثلاث فرق إيطالية للثلاث نهائيات في الثلاث بطولات الأوروبية، دوري المؤتمر الأوروبي اللي تأهله فيورنتينا، والدوري الأوروبي اللي تأهله روما، ودوري أبطال أوروبا اللي تأهله فريق إنتر ميلانو. فريق فيورنتينا اللي قدم نهائي ممتاز جدا ضد فريق ويست هام، فيورنتينا أثبت في هذه المباراة مدى استحقاقه بتواجده في اثنين نهائيات له في هذا الموسم. نهائي كأس إيطاليا اللي خسر ضد إنتر ميلان، اللي هو صراحة كان أفضل من إنتر ميلان في هذيك المباراة، وتأهل النهائي الثاني بالنسبة له في هذا الموسم اللي كان في المؤتمر الأوروبي ضد ويست هام، اللي صراحة يعني سيطر فيه سيطرة كاملة في فريق فيورنتينا، كان مستحوذ المباراة 68% مقابل 32 لويست هام، كان عنده 17 تسديدة مقابل لفيورنتينا مقابل 8 تسديدات. أحسن لاعب في المباراة طبعا كان بونافنتورا من خلال بونافنتورا في هذه المباراة. فيورنتينا صراحة لعب مباراة ملحمية، مباراة رائعة جدا، لكن في النهاية نحن نعرف طريقة لعب ويست هام، الطريقة الواقعية اللي هو دائما يستند للدفاع، دائما يرتكز بشكل ممتاز جدا في الدفاع ويعتمد على المرتدات بتواجد في خط المقدمة أنطونيو وبالرحمة وبوين على الجهتين. شفنا أنه مدى فاعلية وقوة الهجمات المرتدة بقيادة في معظم الأحيان بقيادة رايس أو باكيتا لمن يبدأوا من الخلف، وهذا اللي صار في هذه المباراة. أنه طبعا التقدم الأول في الدقيقة 62 كان بالبنالتي حق بالرحمة، وبعدها بخمس دقائق تعادل بونافنتورا لفيورنتينا، وفي آخر دقيقة في هجمة مرتدة في يعني أقول لكم أسست برأيي أسست خرافي صراحة، ممكن مع باكيتا سوى السهل الممتنع لبوين اللي سجل منه هدف في الدق في آخر دقائق المباراة، اللي من خلالها أهدى التتويج الثاني في تاريخ ويست هام في بطولة أوروبية بعد 58 سنة، والتتويج الأول في تاريخ ديفيد مويس كمدرب لبطولة قارية، اللي احتفل فيه احتفال خاص مع والده بإهدائه الميدالية الذهبية. كان احتفال جميل لجماهير ويست هام بالتواجد. طبعا هارد لك وخسارة لفريق فيورنتينا صراحة، اللي قدم موسم ممتاز، وطبعا في كلام كثير يقال بأن مدرب فيورنتينا إيطاليانو راح يدرب فريق نابولي اللي طبعا قرر سباليتي تركه في نهاية هذا الموسم. طبعا هذه عن بطولة المؤتمر الأوروبي، والآن ننتقل إلى البطولة الأهم اللي هي تعتبر للبعض أفضل بطولة لهم حتى يحبوها أكثر من كأس العالم، اللي هي بطولة دوري أبطال أوروبا. عقدة غوارديولا كانت دائما في أنه يحرز دوري أبطال أوروبا خارج برشلونة بدون ميسي بعد 2011 والبطولتين طبعا اللي حققهم غوارديولا مع برشلونة. دائما عنده عقدة النقص، ان دائما يحقق جميع البطولات المحلية مع فرق مثل برشلونة بايرن ميونخ اللي دربها ومع مانشستر سيتي ويقدم أداء خرافي، لكن دائما عقدته هي كانت دوري أبطال أوروبا، ودائما يقال بأنه ما يهم كم بطولة يحقق محليا، لكن إذا ما حقق دوري الأبطال راح يكون شيء فاشل. طبعا كمحللين كانوا دائما معارضين لهذه الفكرة، لأنه غوارديولا يقدم في كرة ممتازة جدا، كرة ملحمية، كرة تدرس صراحة، لكنه لكنه الثمرة أو الفرو أو الكرس فوق الكيكة مثل ما يقولون كانت دوري أبطال أوروبا ليتوج ويتوج بها ويجبر الجميع على الاعتراف بأن غوارديولا الأفضل الآن حاليا في العالم، مانشستر سيتي الأفضل في العالم بتحقيق الثلاثية التاريخية. طبعا الثلاثية الوحيدة اللي حققت قبل غوارديولا كانت سنة 99 مع أليكس فيركسون لما حقق الـ FA Cup والدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وهذا الموسم الآن ثاني ثلاثية في تاريخ الدوري الإنجليزي اللي هي لمانشستر سيتي، FA Cup، دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، وثاني ثلاثية في مدينة مانشستر. الآن في صراع ثلاثيتين بين اليونايتد، مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي. طبعا مباراة النهائية اللي كانت بين مانشستر سيتي وانتر ميلان، انتر ميلان باعتراف الجميع بكثير من المحللين بانه انتر ميلان لعب مباراة افضل. صحيح الاستحواذ كان 56 لمانشستر سيتي و44% للانتر، لكن التسديد على المرمى والفرص الخطيرة كانت اكثر للانتر، 14 تسديدا للانتر مقابل 7 للمانشستر سيتي. لكن لما نجي للواقعية المانشستر سيتي كان فقط محتاج هدف واحد واللي هو رودري اللي كان دائما ينتقد في خلال المواسم الأخيرة، لكن الموسم هذا يقدم مباريات مهمة وأداء ممتاز بتسجيله في مباريات الحاسمة مثل اللي شاهدنا في دوري الأبطال. في الدقيقة 68 طبعا هو سجل هدف الفوز وأهدى البطولة الأولى في تاريخ مانشستر سيتي. الآن طبعا السؤال يبقى بأن هل مانشستر سيتي سيحقق دور الأبطال في السنوات القادمة مرة ثانية ولا لا، لأنه إحنا نشوف أنه مانشستر سيتي فريق متكامل ما هو ناقصه شيء. هالاند تطور خلال هذا الموسم، شهدنا طبعا في لقاء سواه هالاند بعد المباراة مع تيار هنري، وسأل تيار هنري قال له إيش تشوف الأشياء اللي ناقصتني ولا إيش الأشياء تشوف الأشياء اللي ممكن أن نتطور فيها، فقال له إن أنا أشوفك إنه أنت لو تلعب بر على لو تعرف تركض برا خارج الصندوق أو تساعد في صناعة اللعب، أو إنك تركض في الجهة اليمنى برضو مثل ما تركض في الجهة اليسرى، هذا ممكن يساعدك في اللعب طبعا بالكرة وفي الهجمات يعني. فكان يعني هالاند على في سن 22 سنة هو مدرك بأنه هو محتاج لسه أنه يتطور وأنه حيوصل لمراحل متطورة جدا من استلام الكرة، مساعدة في الأسس. احنا طبعا شفنا مباراة سجل فيها دي بروينا هدفين في خلال دوري الأبطال أوروبا كان ضد بايرن ميونخ، كان الصانع لهم هالاند، وهالاند طبعا قدم يعني من خلال الأسيست قدم مباريات جميلة جدا. فاحنا شفنا مستوى تطور كبير جدا لهالاند في خلال هذا الموسم. وبرضه لجريليش اللي ما قدم موسم كبير الموسم السنة الماضية، وكان دائما ينتقد انه ليش هذا اللاعب جابوه 100 مليون وما هو مقدم شيء. فجريليش قال انه في تصريح له بعد المباراة انه هو تطور بشكل كبير جدا، وعارف انه مدى الضغط اللي شكله هو بسعره الغعال اللي جابوها فيها مانشستر سيتي، وحس انه هو ما قدم شيء اصلا بعد قدوم من استون فيلا. لكن هذا الموسم شفنا تطور جريليش، شفنا تطور هالاند، وشفنا مدى التناسق حق اللاعبين هذيل مع بعض ومع بقيه المنظومه في مانشستر سيتي. الان في مانشستر سيتي مش اللاعب فقط هو اللي يقدم المستوى الكبير، لكن غوارديولا اسس نظام انه بمجرد انك تطلع لاعب وتدخل لاعب تقدر تكمل على نفس المنظومه، ما يفرق انت تكون مين. يعني السنه الماضيه السنه هذه تخلى عن خصص في الهجوم، باع ستيرلينج لتشيلسي وتخلص من كانسيلو، مع انه هذول اللاعبين كانوا متالقين معاه خصوصا كانسيلو. لكن بالنسبه لغوارديولا ما يحب الصداع، ما يحب انه الناس تنق على راسه، ودائما يحب انه يمشي على نظام معين، والنظام هذا مثل موضوع الشطرنج اللعبة مستمرة في الشطرنج، مجرد انك انت تطلع لاعب وترجعه وتجيب لاعب ثاني نفس المكان النظام هذا حيستمر. هذه هي طريقة لعب غوارديولا. طبعا لازم نكون مدركين بأنه في لاعبين أفضل من لاعبين ثانيين، وغوارديولا عنده هذيل اللاعبين، بس عنده لاعبين ثانيين مجتهدين مثل واكر، مثل ستونز، مثل أكانجي اللاعبين، وأكي طبعا اللاعبين اللي ما كان عندهم مستويات كبيرة جدا، لكن لاعبين قدر يطورهم غوارديولا وضمهم مع المنظومة حقته لحد ما وصل لفريق خرافي صراحة. مانشستر سيتي صعب انك تفوز عليه او تقهره. الى هنا قد نكون وصلنا الى نهاية هذه الحلقة، اتمنى ان تكون نالت على اعجابكم، ان شاء الله نشوفكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.